أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ، بل والمنفصل على الأقوى، إلى آخر ما جاء في هذه المسألة الأولى. ما تقدم في بداية الفصل من ذكر العناوين التي تثبت لها الولاية، إنما كان الحديث في ثبوت الولاية على نحو القضية المهملة التي في قوة الموجبة الجزئية. العناوين الخمسة المتقدمة ثبتت لها الولاية في الجملة. في المسائل التي عقدها بعد ذلك التمهيد في بداية الفصل، إنما ترتبط في بيان دائرة هذه الولاية سعة وضيقا. هذه المسألة الأولى خصها للبحث عن ولاية الأب والجد، وتعتبر هذه المسألة كما صرح الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك من أهم مسائل باب النكاح. لكن يمكن لنا أن نصنف الحديث في هذه المسألة إلى صنفين رئيسيين. الصنف الأول: دائرة الولاية المتفق عليها عند الفقهاء. الصنف الثاني: المختلف فيه. فإذا هناك أمور متفق عليها في ولاية الأب والجد، وهناك أمور مختلف فيها. نبدأ بالأمور المتفق عليها. الأمر الأول من الأمور الخارجة عن محل الخلاف والنزاع: ولايتهما على الصغيرين. هذا هو القدر المتيقن من الإجماع المدعى في البحوث السابقة، بل هو القدر المتيقن من الروايات التي قرأنا بعضها في البحوث السابقة. للأبي والجد ولاية على الصغير والصغيرة، القدر المتيقن من الخارج عن تحت الأصل الأول الذي نقحناه، وهو أنه ليس لأحد ولاية على أحد، هي ولاية الأب والجد على خصوص الصغيرين. نعم، تقدم في البحث السابق أو في البحوث السابقة أن بعض الفقهاء نسبوا إلى ابن أبي عقيل الخلاف في الجد، وبحثنا ذلك بشكل مفصل. العبارة المأثورة عن ابن أبي عقيل ليست واضحة الدلالة في إنكاره لولاية الجد، وعلى تقدير دلالتها فكلامه محجوج بروايات صريحة، فلا داعي للإطالة في المقام. لكن هنا إشارة، رأيت أن أول من تعرض لها هو المحقق الكركي رحمة الله عليه، لكن بشكل إشارة، وهي أن ولاية الأب والجد على الصغيرين بأي مناطق هي؟ هل هي بمناط القرابة بأن تكون القرابة هي تمام الموضوع لولايتهما على الصغيرين أم لا؟ في عبارته المختصرة يجعل المناط في ولاية الأب والجد على الصغيرين هي الصغر، لهما ولاية لصغرهما، لصغر المولى عليه. فإذا كان الأمر كذلك فلا يفرق بين الذكر والأنثى، لأن عنوان الصغر موجود في الذكر والأنثى، ولا يفرق في الأنثى بين البكر والثيب، لأن المناط هو عنوان الصغر. فالصغيرة إذا كان مدخول بها لا تدخل فيما سوف يأتي بأن الثيب ليس لأحد ولاية عليها، لأن المفروض أن تمام المناط هو الصغر، والصغر وجود في الثيب كوجوده في البكر، بلا فرق أن تكون الثيبوبة حصلت بدخول أو بشيء آخر غير الدخول، قفزت مثلا أو ما شابه ذلك. وهذا باعتقادي إشارة في غاية الأهمية، لكن لابد من تصحيح هذه الإشارة. المناط هو مجموع الصغر والقرابة، لا خصوص ماذا؟ الصغر. وباعتقادي أن هذا هو مقصوده، لوضوح أنه لا يعقل أن يكون كل أب وجد في الوجود له ولاية على كل صغير، حتما هذا غير مقصود له. فإذا كان المناط المهم بعد القرابة هو الصغار، فما ذكره من التعميم على الثيب في محله. فإذا هذا هو الأمر الأول من الأمور المتفق عليها، ولا يوجد فيه مزيد بحث. الأمر الثاني، ولايتهما على المجنون المتصل، جنونه بالبلوغ، بمعنى أنه بلغ مجنونا، سوف يأتي في قبال فرع من الفروع التي وقع فيها الخلاف، أنه لو عرض عليه الجنون متى؟ بعد البلوغ مباشرة. فهل للأبوين ولاية؟ فيه خلاف. الذي هو خارج عن تحت أصالة عدم الولاية ومتفق عليه عند الفقهاء هو الجنون المتصل بالبلوغ. سيد جواد العاملي رحمة الله عليه في مفتاح الكرامة، باعتباره من أهم الكتب المتخصصة في نقل الأقوال والإجماعات. يقول: لولا الإجماع المنقول على ثبوت ولايتهما في التزويج والبيع وسائر التصرفات على البالغ المتصل جنونه بالصغر لأمكن القول بثبوت ولاية الحاكم عليه أيضا. إذن في هذه العبارة نقل لنا أنه يوجد إجماع منقول على ثبوت الولاية للأب والجد. هذا الإجماع طبعا نقله المحقق الكركي في جامع المقاصد، نقله الشهيد الثاني في المسالك، نقله المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان. هذا على مستوى نقل الإجماع. أما على مستوى فتاوى الفقهاء، هذا الفرع الفقهي ليس من الفروع التي تعتبر شائعة عند تمام القدماء، وهذا في الواقع يرجع إلى نكتة مهمة، أن المتعارف عند القدماء هو الفتوى بمضمون الرواية، بل في كثير من الأحيان بنص الرواية ليس فقط بالمضمون. من أهم الكتب في ذلك كتاب نهاية الشيخ الطوسي، المقنع والمقنعة من هذا القبيل. في الأعم الأغلب كتب القدماء من هذا القبيل. هذا الفرع الفقهي، الجنون المتصل بالبلوغ باعتبار أنه ليس منصوصا في الروايات، فإذا من الطبيعي أن نجد أن بعض القدماء لم يتناولوا هذا الفرع الفقهي. بحسب تتبع السريع رأيت أن شيخ الطائفة رحمة الله عليه في كتاب الخلاف الذي هو من الفقه المقارن تعرض لهذا الفرع، ويظهر منه أن هذا هو رأي الإمامي بعد الشيخ الطوسي. إلى وقتنا الحاضر هذا الفرع لم ينقل عن أحد فيه الخلاف. فإذا على مستوى الإجماع المنقول حدث ولا حرج، وقد نقلت بعض العناوين. على مستوى الإجماع المحصل تواجهنا هذه المشكلة، وهي أن هذا الفرع لم يتناوله القدماء في كتبهم كي نحصل الإجماع عليه. فهل يمكن أن نستعين بمتمم لتحصيل الإجماع أم لا؟ بأن يدعي مدع أن كلام الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف مؤشر قوي على عدم وجود مخالف في المقام، لكن بحسب الدقة الاصطلاحية غاية ما يفيدنا كلام شيخ الطائفة هو نفي الخلاف للإجماع. ومرارا ذكرنا الفرق بين الإجماع وبين نفي الخلاف. وبالتالي على مستوى الإجماع المحصل لا يمكن أن نبت بهذه المسألة. لا شك إذا أردنا أن نحلل هذا المجنون إذا كان جنونه قبل البلوغ فتشمله أدلة الولاية بأي عنوان؟ بأي مناط؟ بمناط الصغر. زاد على الصغر مناط آخر، لم يزد عليه مناط آخر لا يطول. استمر جنونه إلى حين البلوغ، هنا التمسك بأدلة الولاية على الصغير بدعوى إطلاقها واضح الفساد، إن هذا ليس من باب الإطلاق بل من باب تسرية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر. هذا كان صغير مجنون، هذا الآن بالغ مجنون. ولذا العبارة الموجودة في المسالك لإطلاق النص هكذا يعبر، تحير فيها الفقهاء أي نص مطلق؟ المفروض أنه في الجنون هنا لا يوجد نص، فأي نص تقصد؟ النص في الصغر، النص على الصغر لا إطلاق له، تغير الموضوع. إذا قلت بأن المراد النبوي المروي من طرق العامة لا زواج بدون ولي فيشمل هذا الموضوع، الجواب أن هذا يستبعد في حق الشهيد الثاني لما سوف يأتي بعد قليل في رده لكلام لابن أبي عقيل حين تمسكه بهذا النص، فيستبعد أن يكون الشهيد الثاني مقصودا من هذا من إطلاق النص هذا النص. لكن على مستوى الدليل في الواقع مع قطع النظر عن الإجماع والاتفاق المنقول لا يعوزنا الدليل، يمكن أن نتمسك لإثبات الولاية بالاستصحاب كما ذكر السيد الحكيم بدعوى أن هذا قبل بلوغه كانت الولاية لمن؟ للأب والجد. صحيح تغير الموضوع والاستصحاب يشترط فيه وحدة الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة، لكن باعتبار أن المجنون ليس ممن لهم استقلالية النكاح، وهذا لا يحتاج إلى دليل بالبداهة، وإلا لما كان مجنونا، مجنون، فنريد أن نعرف إذا لابد من ولي عليه، نريد أن نشك هل انتقلت الولاية من الأب إلى شخص آخر نستصحب بقاء ولاية الأب. بهذه الطريقة لا يمر دعوى الاستصحاب في إشكالية اختلاف الموضوع، يعني بهذا البيان، وإلا للوهلة الأولى واضح أنه ما كان متيقن الحدوث هو المجنون الصغير، والآن المشكوك البقاء هو المجنون ماذا؟ البالغ. والصغير والبالغ بلحاظ النظرة العرفية وبلحاظ النظرة الشرعية موضوعان متغيران، لكن بهذه الإضافة وبهذا التصحيح ما ذكره السيد الحكيم حينئذ لا بأس به، بل يمكن أن نحلل القضية بالاستعانة بما تقدم قبل قليل عن المحقق الكركي، أن مناطية الصغر ليست تعبدية. يعني لماذا الشارع المقدس في عقد النكاح، في المتاجر، في الأموال، جعل وليا على الصغير؟ هل المسألة محض تعبد، أو إن حقيقة الصغر لها موضوعية؟ لأن الصغير في العادة لا يعرف مصلحته كالكبير، فإذا كان هذا هو المناط الواقعي لا مجرد التسمية بالصغر، خصوصا لما أسسناه سابقا من أن مباحث النكاح الحاكم فيها في الأعم الأغلب هي النظرة ماذا؟ الإمضائية، لا النظرة التأسيسية، فلا تعبد في البيت. فحينئذ هذا المناط يوجد في المجنون المتصل بالبلوغ ربما بشكل أولى وأوضح. على كل تقدير، هذا الفرع الفقهي الثاني من الفروع المتفق عليها بين الفقهاء. الثالث، الآن في الأول والثاني كنا نتكلم عن ثبوت الولاية بالاتفاق، الآن في الثالث نتكلم عن انتفاء الولاية بالاتفاق، وهي الولاية على البالغ الرشيد، يعني على الرجل الرشيد غير السفيه وغير المجنون. في البحوث السابقة قرأنا بعض الروايات التي تنفع لهذا الفرع، ولم ينقل عن أحد فيه الخلاف، بل قال العلامة في قواعد الأحكام: ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا، ولا يوجد في كتب الفقهاء من خالف في ذلك. وتلك الرواية التي قرأناها في البحوث الأخيرة إذا أخذنا بإطلاقها أيضا تنفي الولاية، إذا لم نحملها على مسألة العقوق، بل حتى لو حملناها على مسألة العقوق أيضا تنفي الولاية، لأنه بالنتيجة قال له: تزوج من تهواه لا من يريده أبواك. فإذا لا ولاية للآب. على كل تقدير، ويأتي في بعض الروايات التي نطرحها في أثناء بعض الفروع ما يدل على ذلك. الرابع، انتفاء الولاية عن البالغة الرشيدة إذا كانت فجنة. هذه أيضا من المسائل المتفق عليها، كما ذكر المحقق الكركي في جامع المقاصد حيث قال: اختلف أصحابنا في ثبوت الولاية على البكر البالغ الرشيدة على أقوال خمسة بعد اتفاقهم على سقوطها عن الثيب البالغ الرشيد. إذن نقل اتفاق. وهكذا في المسالك، وكذلك في كثير من كلمات الفقهاء، ولم ينقل الخلاف في ذلك عن أحد إلا عن ابن أبي عقيل. ابن أبي عقيل عنده المرأة لا تستقل في النكاح، صغيرة كانت، كبيرة كانت، ذكرا كانت، سيبة كانت، هو الوحيد الذي نقل عنه الخلاف. وفي الواقع لا تعوزنا في هذا الفرح الروايات وهي كثيرة، أكتفي بنقل رواية واحدة، وفي المباحث الآتية بشكل قهري سوف نتناول بعض الروايات الأخرى. هذه الرواية صحيحة السند بالاتفاق، رواها الكليني بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها، سؤال صيغة سؤال، قال: هي أملك بنفسها، تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله. طبعا هذا الذيل الفقهاء وقفوا عنده مطولا، لكن ليس هنا في مسألة في العروة أن الثيبوب كيف تحصل. في أقوال، في قول الذي وسع الدائرة قال أنه المهم أن يزال غشاء البكر بأي طريقة كان، جماعة قالوا لا، لابد من الدخول، أن يزال بواسطة الدخول. هذا الذيل هناك سوف نحتاج إليه في تنقيح تلك المسألة، لكن على كل تقدير من ناحية ما نقصده في المقام، هذه الرواية تدل على المدعى، وهناك روايات. لفت نظري كلام للشهيد الثاني رحمة الله عليه، علق عليه المحدث البحراني في الحدائق. الشهيد الثاني بعد أن استعرض الروايات ومنها صحيحة الحلب المتقدمة التي تدل على أن السيد مالك لأمرها ولا يوجد ولاية لأحد عليها، ذكر كلام ابن أبي عقيل، عبارته هكذا: وهي يعني تلك الروايات حج على ابن أبي عقيل المثبت لولاية الأب عليها استنادا إلى روايات عامة عامية، ورواياتنا خاصة خاصية وهي مقدمة عند الطعام. ما معنى هذه العبارة عامة عامية وخاصة خاصية؟ أما الروايات العامة والروايات الخاصة يقصد به المعنى الاصطلاحي الأصولي، رواية تدل بعمومها، رواية تدل بخصوصها، العام والخاص. أما العامية والخاصية يعني سنية وشيعية، ومقصوده من الرواية العامية ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله بطرقهم لا نكاح بدون ولاية، لا نكاح إلا بولي، الرواية هكذا لا نكاح إلا بولي. فيقع التعارض بين هذه الرواية وبين مثل صحيحة الحلبي وغيرها من الروايات التي لم ننقلها. فما يفهم من كلام الشهيد الثاني أنه يوجد جوابان على ابن أبي عقيل. جواب الأول أن النسبة بين الطائفتين نسبة العام والخاص، فالروايات الخاصة تخصص وهذا من التعارض غير المستقر، والأمر سهل فيه. جمع العرف يقتضي التخصيص، لا نكاح إلا بولي، نستثني ماذا؟ الثيب. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن الرواية العامية لا تعارض الرواية الخاصية. لماذا؟ بالتحليل الأصولي أن التعارض في مرتبة وفي مرحلة المانع، والمانع لا يبحث عنه إلا بعد تمامية مقتضي. ألا حجة لا يعارض الحجة، والرواية العامية ليست حجة حتى تعارض الرواية الخاصية. هذا الجواب أخر، وكلامه على مقتضى الضوابط التي قرأناها في علم الأصول، من جهة عام وخاص، من جهة رواية ليست بحجة ورواية حجة. فكلامه على وفق الصناعه. المحدث البحراني رحمة الله عليه يرى أن كلام الشهيد الثاني إنما يكون له مقبولية فيما لو كان هناك تعارض، فحينئذ نأتي بالجوابين المذكورين. والتعارض إنما يكون بين أمرين موجودين، مش بين موجود وماذا فعل. والرواية العامية عندنا بحكم فعل. ثم اعتذر عن الشهيد، قال الشهيد أبا لبناني يعيش في بلاد الشام، هناك سنة وهناك مخالفين، فكان يتقي بهم، لأجل ذلك أجاب بهذين الجوابين. ثم يختم فيقول: ولكن على الرغم من ذلك لم تنفعهما هذه التقية، هو والشهيد الأول فقتلوا على يد العام. هذا كلام صاحب الحدائق رحمة الله عليه. لكن باعتقادي أن ما هو على وفق الصناعة ما ذكره الشهيد الثاني، أنه هذا تنزيلها منزلة العدم، هذا أمر اعتبار، هي رواية موجودة، غاية الأمر ليست حجة. فيأتي الجواب الثاني للشهيد الثاني أن لا حجة لا يزاحم ولا يعارض الحجة. هذا تمام الكلام بما يرتبط بالأمر الرابع من الأمور المتفق عليها. الأمر الخامس أذكر فقط عنوانه وأؤجله عندما يتعرض له المصنف، لكن ذكرته هنا لترتيب البحث، لأنه في مسألة المصنف وفي مسائله لم يبحث بالطريقة التي ذكرت، أن هناك حدود متفق عليها وهناك حدود مختلف فيها. أذكر الآن العنوان وأؤجله عندما يتعرض له المات، وهو بعض الصور التي يعضل فيها الأب البنت أن يمنعها من النكاح، وهي في الواقع فيما لو كانت بحاجة إلى زوج ولا يوجد بديل، وكان المتقدم للنكاح كفوا من الناحية الشرعية. فبعض هذه الصور اتفق الفقهاء حينئذ على أن ولاية الأب والجد تسقط، لكن تفصيل هذا الفرع إن شاء الله نتناوله في محله، ونكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. غدا إن شاء الله في المسائل التي وقع فيها الخلاف، وأهم مسألة هي البالغة الرشيدة البكر.